يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر أو التاسع من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الفرد الغريب، ووصل بنا الحديث إلى الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر من استطراده في التمثيل بعمل العلماء مع عند ذكرهم للمنقطع والمرسل، ولتقريب المثال مما كان قد ذكره عليه رحمة الله من إطلاقات الأئمة للفظة الغريب أو الفرد على الخبر الواحد. قال أن الأئمة عليهم رحمة الله يفرقون عند إطلاق الاسم، فيطلقون الفرد على الغريب أو الفرد المطلق، ويطلقون اسم الغريب على الفرد النسبي. وذكر استطرادا فقال عليه رحمة الله: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، لأن المرسل ذلك هو خبر منقطع. قال: هل هما متغيران أو لا؟ قال: فأكثر المحدثين على التغاير، أي عند إطلاق الاسم فيميزون بين المنقطع وبين المرسل. قال: لكنه عند إطلاق الاسم. قال: وما عند استعمال الفعل المشتق؟ قال: فيستعملون الإرسال فقط، يعني كما قال فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، فلا يميزون عند إطلاق الفعل المشتق، كما أنهم لا يميزون عند إطلاق الفعل المشتق بين الفرد والغريب، فيقولون أغرب به فلان وتفرد به فلان. فهنا كذلك عند إطلاق الاسم فيميزون، يكون هذا منقطع وهذا مرسل، لكن عند إطلاق الفعل المشتق فإنهم لا يميزون، فيقولون في حال الإسناد المنقطع أو حال الإسناد المرسل فيقولون أرسله فلان، يقولون أرسله سواء فلان سواء كان مرسلا أو كان منقطعا. قال: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. طيب، فبعد هذا باشر عليه رحمة الله ذكر الخبر الأحد المقبول منه، فقال: وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال: هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فذكر قال: الأول الصحيح لذاته. فحافظ بن حجر بدأ بقسمة خبر الآحاد باعتبار القبول والرد، وبدأ بقسم المقبول منه، فثم ذكر أن خبر أو قبول الخبر إنما هو بحسب توفر شروط القبول، وحينها صارت عنده القسمة رباعية. قال: فإن وجدت فيه في الخبر لحال فيه الشروط العليا، قال: فهو الصحيح لذاته. فإن قصر صار حسنا لذاته. قال: فإن وجد جابر لهذا القصور، قال: فهو الصحيح لغيره. قال: وأما ما يتوقف فيه من أقسام المردود حتى توجد قرينة ترجح القبول فيقبل حينها ويسمى حسنا لغيره، ويسمى حسنا لغيره. إذا قال: فالأول الصحيح لذاته. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، قال: ككثرة الطرق، قال: فهو الصحيح. فهو الصحيح أيضا، قال: لكن لا لذاته، أي لغيره. قال: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول، جانب قبول ما يتوقف فيه، قال: فهو الحسن أيضا لا لذاته، أي الحسن لغيره. قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لعلو رتبته. فبدأ إذن بالصحيح لذاته لعلو مرتبته كما قال، وقد عرفه بما يوافق تطبيقات الأئمة في الحقيقة، ويسمى هذا التعريف بذكر الشروط، وهو ما نقله كما عرفه، وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، ويعبرون عنه أيضا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. وهذا التعريف بذكر الشروط لابد من تفصيل عباراته، لأنك في جميع مراحل علم المصطلح وعلم نقد الحديث تجتهد لتحقيق هذه الشروط أو نفيها عن الأحاديث حتى تحكم على الخبر قبولا أو ردا. قال: والمراد بالعدل، قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فالعدالة هي اجتناب كبائر الذنوب والتوقي من الصغائر غالبا، فإن عصى تاب ورجع، بخلاف الذي يكذب في الحديث النبوي فهو ساقط العدالة وإن تاب، لأن التوبة بينه وبين ربه سبحانه، أما روايته فلا تقبل، فيخرج منه الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق وكذا المجهول لجهالة عدالته من غيرها. طيب، ثم قال: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فليس له أن يحدث هذا من كتابه. إذا كان ضابط صدر فليس له أن يحدث من كتابه إذا كان ضابط صدر، إلا أن يكون ضابطا لكتابه أيضا، فله أن يحدث من حفظه أو من كتابه، والثاني أولى لبعد ذلك عن السهو والنسيان، عن السهو والنسيان. ثم قال: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. فضبط الكتاب فهذا لابد أن يصون حتى يؤديه من كتابه لا من حفظه، إلا أن يجمع بين الضبطين كما سبق الإشارة. وكان ابن المديني عليه رحمة الله يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب، وهذا زيادة في التثبت، مع أنه كان ممن يحفظ كتابه أيضا، ويخرج بهذا القيد، قيد الضبط، الواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة وكثير المخالفة وسيء الحفظ وغيرهم. طيب، ثم قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والسند تقدم تعريفه. فسلامته من سقوط الرواة بأن يكون كل راو سمع من شيخه بطرق التحمل المعتبرة سماعا أو عرضا أو غيرهما مما يعتمد لإثبات الاتصال. ويخرج بهذا القيد ما ليس بمتصل كالمنقطع والمرسل وغيرهما وغيرهما. ثم قال عليه رحمة الله: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة، علة قادحة خفية قادحة. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي، وله تفسير آخر سيأتي. فالتفرد المقصود بقوله والشاذ لغة المنفرد وذاك التفرد غير المحتمل، غير المحتمل للمخالفة أو لعدم الأهلية، أو لعدم الأهلية للتفرد، وهو شرط متعلق بالرواية لا بالراوي، وكذا نفي العلة فهو شرط متعلق بالرواية للراوي، وإن كان قد يرجعان إلى الراوي أيضا، فقد يكون الراوي ثقة لكنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، أخطأ في هذا الحديث بعينه. فالشروط الثلاثة الأولى فهي متعلقة بالراوي، أما الشروط الثلاثة الأولى فهي متعلقة بالراوي. وكان الناقل الإمام يحيى بن معين يقول: لست أعجب ممن يخطئ، وإنما أعجب ممن لا يخطئ، لأن الخطأ صفة لازمة للإنسان مهما كان ثبتا متقنا، مهما كان ثبتا متقنا. ثم قال: تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، كما تقدم. ويجدر الملاحظة أن هذه الشروط الخمسة هي بإجماع المحدثين، فإذا توفرت في الخبر حكم عليه بالصحة. ومعنى هذا أن كل ما ينقل عن بعض الأئمة من إضافة شروط أخرى ففيها نظر، كما فهم مثلا عن الحاكم عليه رحمة الله أنه يشترط العزة للحديث الصحيح، أو أن البخاري ومسلم مثلا يشترطان كذا وكذا. وقد نقل ابن الصلاح عليه رحمة الله إجماع المحدثين على اعتبار الشروط الخمسة للحديث الصحيح، وإن كان بعضهم لا يكتفي مثلا باتصال السند ويقول لا بد من أن يلزم أو يلزم بطول صحبة التلميذ لشيخه. وهذه الشروط قد طبقت في زمن الرواية، يعني الشروط الخمسة ونقد السنة. كذلك ما نقل عن أو ينقل عن المعتزلة من أن الحديث لا يصح إلا برواية اثنين أو أربعة، وإن كانوا هم ليسوا من أهل هذا الشأن وهذا العلم. ثم أن هذه الشروط وإن توفرت، لكن نجد أحكام النقاد ربما تختلف، فيقول بعضهم إسناده الصحيح ويخالفه آخر ويقول بل ضعيف. إلا أننا نقول من أن العلم اجتهادي والناقد بشر، الناقد بشر، وإن كان المحدثون في الحقيقة هم أكثر الناس انضباطا في المنهج واتفاقا على ضوابطه، خاصة الأئمة الكبار منهم عليهم رحمة الله جميعا، عليهم رحمة الله جميعا. ثم لابد من التنبيه على أن للعلماء نظرات لهذه الشروط الخمسة. فذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله أن العلماء يقسمون الكلام على هذه الشروط إلى قسمين. فالقسم الأول الشروط الثلاثة من العدالة والضبط واتصال السند، والقسم الثاني هو قسم الشذوذ والعلة. فبالنسبة للقسم الأول فإن الشروط الثلاثة من أسهل ما يمكن للطالب أن يطبقه على الأحاديث، ومن خلالها يمكن أن يحكم على الإسناد. ويبقى النظر في الشرطين، وهما من أصعب ما يمكن النظر فيه واعتباره، لأنه يحتاج إلى تتبع الطرق ولنفي الشذوذ والعلة عن الحديث حتى يحكم على الحديث كله. فإذا وجدت حافظا مثلا يقول عن حديث ما أن إسناده جيد، فقد كفاك الشروط الثلاثة فقط ولم يحكم على الحديث. وإذا قال مثلا الهيثمي في المجمع إسناده صحيح، فمعناه أنه كفاك الشروط الثلاثة فقط. فلو اشتغل بنفي الشذوذ والعلة لصار الكتاب ضخما ولا أخذ منه وقتا. ودون ما تقدم أن يقول الناقد مثلا رجاله ثقات، فهو لم يتعرض هنا إلى شرط اتصال السند، فأسهل المراتب قولهم إذن رجاله ثقات ثم إسناده صحيح مثلا، وأعلاها قولهم حديث صحيح. لهذا على الطالب حين نجد أو يجد حكم الناقد على الإسناد ألا يتعجل بالحكم على الحديث ضمنا، حتى قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله ينبغي إغلاق الباب في الحكم على الإسناد لوحده لما فيه من الخطورة على العامة، بل وكثير من المفتين يعتمدون أحكام العلماء على الأسانيد، فقد يجدون الإمام أو الناقد أو الحافظ يقول إسناده قوي أو صحيح في مسائل فقهية، قد يكون الحديث شاذا أو معللا أو متكلما في متنه. فثم ذكر في الحقيقة ابن الصلاح قيدا حال حكم الحافظ المطلع، أن الحافظ المطلع إذا قال عن الحديث إسناده صحيح ولم يذكر له علة قال فهو حكم على الحديث كله. وإن كان هذا القيد قد لا يلتزم به بعض النقاد وبعض الحفاظ كالبوصيري مثلا في زوائده على سنن ابن ماجه والهيثمي على المجمع، فلا لجهلهم بالشروط أو شروط الصحة، وإنما لتقريب الحكم وضيق الوقت وضخامة المصنف المحقق. ومثلهم أيضا ما فعل الإمام والعلامة أحمد شاكر في المسند الإمام أحمد، فكل أحكامه في الحقيقة على الأسانيد من غير تعرض إلى نفي العلل والشذوذ، إلى نفي العلل والشذوذ. فلابد أيضا أن يعلم الطالب أن من لربما لا تظهر لبعض الطلاب أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث مع اتفاقهم على هذه الشروط الخمسة. فنقول أن من أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح الحديث أو تضعيفه مع اتفاقهم على هذه الشروط الخمسة، أولا أن اختلافهم قد يكون في ذات الشرط قبل تطبيقه على إسناد هذا الحديث، كقوله مثلا أن يكون الراوي عدلا، فهذا الشرط معتبر بالإجماع، لكن قد يختلفون بما يخل بالعدالة. فالمبتدع مثلا قد نجد أن بعضهم عنده أن العبرة بصدق الراوي بعيدا عن بدعته، ويقولون وبعضهم يقول ما لم يكن داعية، فصار الخلاف في الشرط ذاته. وبالنظر أيضا مثلا إلى شرط الضبط، فيشدد بعضهم فإذا أخطأ الراوي مرة أو مرتين جرحوه، وبعضهم يتوسط وبعضهم يتساهل فيه، فصار الخلاف إذن في الشرط نفسه أيضا. ومن أوضحها شرط الاتصال، فيختلفون في إثبات السماع، فأكثرهم يقول لا بد أن أجد رواية فيها التصريح بالسمع من أن فلانا سمع فلانا حتى يتصل الإسناد عندي. ويقول آخرون إن أمكن اللقاء وكان في نفس أو في نفس العصر في عصر واحد، قال فيكتفى بذلك. وكذلك مثلا في إثبات العلل، في إثبات العلل ونفيها، فبعض المحدثين يميل إلى اعتبار العلل فيضعف الحديث، وآخر قد نجده لا يميل إلى اعتبار كل علة، وحينها تختلف أحكامهم لأجل اختلافهم في الشرط ذاته، لأجل اختلافهم في مقومات هذا الشرط كما يقال. أيضا لو اتفق إمامان مثلا على معنى الشرط، فهم متفقان على هذا المعنى ومقومات هذا الشرط، كان يتفق مثلا الإمام البخاري أو الإمام أحمد وابن المديني على أن شرط الاتصال ثبوت اللقاء أو السمع، لكن في هذا السند بعينه تختلف أنظارهما أو أنظارهم في تحقيق الشرط نفسه، وهكذا في العلة والضبط، وهما من المعتدلين، فيختلفان في الراوي، فأحدهما يقف على حديث أو على أحاديث كثيرة له لهذا الراوي أخطأ فيها فيحكم بخفة ضبطه، لكن الإمام الآخر لم يقف عليها، فيختلفان في نفس الراوي مع اتفاقهم على معنى الشرط. وبعضهم يرى أن الخطأ في هذه الأحاديث ليست من قبله، بل هي أخطاء لربما يعزوها إلى راو آخر في السند. فمسألة المصطلحات أيضا لابد من اعتبارها، كما تعلمون أن بعضهم له اصطلاح خاص كأمثال بن خزيمة وبن حبان، فيسميان الحسن صحيحا، فلا يدخل معنا في تعريف الصحيح لذاته. فهذه الأسباب إذن هي معتبرة، وهي التي ترافقك في جميع أنواع الحديث قبولا وردا، فهذه الأسباب لابد من النظر فيها واعتبارها، وهذا يعني آخر ما نقف عنده على أن نتم ما بقي من مباحث الحديث الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر أو التاسع من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الفرد الغريب، ووصل بنا الحديث إلى الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر من استطراده في التمثيل بعمل العلماء مع عند ذكرهم للمنقطع والمرسل، ولتقريب المثال مما كان قد ذكره عليه رحمة الله من إطلاقات الأئمة للفظة الغريب أو الفرد على الخبر الواحد. قال أن الأئمة عليهم رحمة الله يفرقون عند إطلاق الاسم، فيطلقون الفرد على الغريب أو الفرد المطلق، ويطلقون اسم الغريب على الفرد النسبي. وذكر استطرادا فقال عليه رحمة الله: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، لأن المرسل ذلك هو خبر منقطع. قال: هل هما متغيران أو لا؟ قال: فأكثر المحدثين على التغاير، أي عند إطلاق الاسم فيميزون بين المنقطع وبين المرسل. قال: لكنه عند إطلاق الاسم. قال: وما عند استعمال الفعل المشتق؟ قال: فيستعملون الإرسال فقط، يعني كما قال فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، فلا يميزون عند إطلاق الفعل المشتق، كما أنهم لا يميزون عند إطلاق الفعل المشتق بين الفرد والغريب، فيقولون أغرب به فلان وتفرد به فلان. فهنا كذلك عند إطلاق الاسم فيميزون، يكون هذا منقطع وهذا مرسل، لكن عند إطلاق الفعل المشتق فإنهم لا يميزون، فيقولون في حال الإسناد المنقطع أو حال الإسناد المرسل فيقولون أرسله فلان، يقولون أرسله سواء فلان سواء كان مرسلا وكان منقطعا. قالوا: من ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. طيب، فبعد هذا باشر عليه رحمة الله ذكر الخبر الأحد المقبول منه، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال: هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فذكر قال: الأول الصحيح لذاته. فحافظ بن حجر بدأ بقسمة خبر الآحاد باعتبار القبول والرد، وبدأ بقسم المقبول منه، ثم ذكر أن خبر أو قبول الخبر إنما هو بحسب توفر شروط القبول، وحينها صارت عنده القسمة رباعية. قال: فإن وجدت في الخبر الأحاد فيه الشروط العليا، قال: فهو الصحيح لذاته. فإن قصر صار حسنا لذاته. قال: فإن وجد جابر لهذا القصور؟ قال فهو الصحيح لغيره. قال وأما ما يتوقف فيه من أقسام المردود حتى توجد قرينة ترجح القبول فيقبل حينها ويسمى حسنا لغيره ويسمى حسنا لغيره. إذا قال فالأول الصحيح لذاته، قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، قال ككثرة الطرق، قال فهو الصحيح، فهو الصحيح أيضا. قال لكن لا لذاته أي لغيره. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول، جانب قبول ما يتوقف فيه، قال فهو الحسن أيضا لا لذاته أي الحسن لغيره. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لعلو رتبته. فبدأ إذن بالصحيح لذاته لعلو مرتبته كما قال، وقد عرفه بما يوافق تطبيقات الأئمة في الحقيقة، ويسمى هذا التعريف بذكر الشروط، وهو ما نقله كما عرفه، وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، ويعبر عنه أيضا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. وهذا التعريف بذكر الشروط لابد من تفصيل عباراته، لأنك في جميع مراحل علم المصطلح وعلم نقد الحديث تجتهد لتحقيق هذه الشروط أو نفيها عن الأحاديث حتى تحكم على الخبر قبولا أو ردا. قال والمراد بالعدل، قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فالعدالة هي اجتناب كبائر الذنوب والتوقي من الصغائر غالبا، فإن عصى تاب ورجع، بخلاف الذي يكذب في الحديث النبوي فهو ساقط العدالة وإن تاب، لأن التوبة بينه وبين ربه سبحانه، أما روايته فلا تقبل، فيخرج منه الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق وكذا المجهول لجهالة عدالته من غيرها. طيب، ثم قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فليس له أن يحدث هذا من كتابه إذا كان ضابط صدر، فليس له أن يحدث من كتابه إذا كان ضابط صدر، إلا أن يكون ضابطا لكتابه أيضا، فله أن يحدث من حفظه أو من كتابه، والثاني أولى لبعد ذلك عن السهو والنسيان، عن السهو والنسيان. ثم قال وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. فضبط الكتاب فهذا لابد أن يصون حتى يؤديه من كتابه لا من حفظه، إلا أن يجمع بين الضبطين كما سبق الإشارة. وكان ابن المديني عليه رحمة الله يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب، وهذا زيادة في التثبت، مع أنه كان ممن يحفظ كتابه أيضا، ويخرج بهذا القيد، قيد الضبط الواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة وكثير المخالفة وسيء الحفظ وغيرهم. طيب، ثم قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والسند تقدم تعريفه. فسلامته من سقوط الرواة بأن يكون كل راو سمع من شيخه بطرق التحمل معتبرة سماعا أو عرضا أو غيرهما مما يعتمد لإثبات الاتصال. ويخرج بهذا القيد ما ليس بمتصل كالمنقطع والمرسل وغيرهما وغيرهما. ثم قال عليه رحمة الله: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة، علة قادحة خفية قادحة. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وله تفسير آخر سيأتي، وله تفسير آخر سيأتي. فالتفرد المقصود بقوله والشاذ لغة المنفرد، وذاك التفرد غير المحتمل، المحتمل للمخالفة أو لعدم الأهلية، أو لعدم الأهلية للتفرد، وهو شرط متعلق بالرواية لا بالراوي، وكذا نفي العلة، فهو شرط متعلق بالرواية لا الراوي، وإن كان قد يرجعان إلى الراوي أيضا، فقد يكون الراوي ثقة لكنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، أخطأ في هذا الحديث بعينه. فالشروط الثلاثة الأولى فهي متعلقة بالراوي، أما الشروط الثلاثة الأولى فهي متعلقة بالراوي. وكان الناقد الإمام يحيى بن معين يقول: لست أعجب ممن يخطئ، وإنما أعجب ممن لا يخطئ، لأن الخطأ صفة لازمة للإنسان مهما كان ثبتا متقنا، مهما كان ثبتا متقنا. ثم قال: تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، كما تقدم. ويجدر الملاحظة أن هذه الشروط الخمسة هي بإجماع المحدثين، فإذا توفرت في الخبر حكم عليه بالصحة. ومعنى هذا أن كل ما ينقل عن بعض الأئمة من إضافة شروط أخرى ففيها نظر، كما فهم مثلا عن الحاكم عليه رحمة الله أنه يشترط العزة للحديث الصحيح، أو أن البخاري ومسلم مثلا يشترطان كذا وكذا. وقد نقل ابن الصلاح عليه رحمة الله إجماع المحدثين على اعتبار الشروط الخمسة للحديث الصحيح، وإن كان بعضهم لا يكتفي مثلا باتصال السند ويقول لا بد من أن يلزم أو يلزم بطول صحبة التلميذ لشيخه. وهذه هي الشروط قد طبقت في زمن الرواية، يعني الشروط الخمسة ونقد السنة. كذلك ما نقل عن أو ينقل عن المعتزلة من أن الحديث لا يصح إلا برواية اثنين أو أربعة، وإن كانوا هم ليسوا من أهل هذا الشأن وهذا العلم. ثم أن هذه الشروط وإن توفرت لكن نجد أحكام النقاد ربما تختلف، فيقول بعضهم إسناده صحيح ويخالفه آخر ويقول بل ضعيف. إلا أننا نقول من أن العلم اجتهادي والناقد بشر، الناقد بشر، وإن كان المحدثون في الحقيقة هم أكثر الناس انضباطا في المنهج واتفاقا على ضوابطه، خاصة الأئمة الكبار منهم عليهم رحمة الله جميعا، عليهم رحمة الله جميعا. ثم لابد من التنبيه على أن للعلماء نظرات لهذه الشروط الخمسة. فذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله أن العلماء يقسمون الكلام على هذه الشروط إلى قسمين. فالقسم الأول الشروط الثلاثة من العدالة والضبط واتصال السند، والقسم الثاني هو قسم الشذوذ والعلة. فبالنسبة للقسم الأول فإن الشروط الثلاثة من أسهل ما يمكن للطالب أن يطبقه على الأحاديث، ومن خلالها يمكن أن يحكم على الإسناد. ويبقى النظر في الشرطين، وهما من أصعب ما يمكن النظر فيه واعتباره، لأنه يحتاج إلى تتبع الطرق ولنفي الشذوذ والعلة عن الحديث حتى يحكم على الحديث كله. فإذا وجدت حافظا مثلا يقول عن حديث ما أن إسناده جيد، فقد كفاك الشروط الثلاثة فقط ولم يحكم على الحديث. وإذا قال مثلا الهيثمي في المجمع إسناده صحيح، فمعناه أنه كفاك الشروط الثلاثة فقط. فلو اشتغل بنفي الشذوذ والعلة لصار الكتاب ضخما ولا أخذ منه وقتا. ودون ما تقدم أن يقول الناقد مثلا رجاله ثقات، فهو لم يتعرض هنا إلى شرط اتصال السند، فأسهل المراتب قولهم إذن رجاله ثقات ثم إسناده صحيح مثلا، وأعلاها قولهم حديث صحيح. لهذا على الطالب حين نجد أو يجد حكم الناقد على الإسناد ألا يتعجل بالحكم على الحديث ضمنا، حتى قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله ينبغي إغلاق الباب في الحكم على الإسناد لوحده لما فيه من الخطورة على العامة. بل وكثير من المفتين يعتمدون أحكام العلماء على الأسانيد، فقد يجدون الإمام أو الناقد أو الحافظ يقول إسناده قوي أو صحيح في مسائل فقهية، قد يكون الحديث شاذا أو معللا أو متكلما في متنه. فثم ذكر في الحقيقة ابن الصلاح قيدا حال حكم الحافظ المطلع، أن الحافظ المطلع إذا قال عن الحديث إسناده صحيح ولم يذكر له علة قال فهو حكم على الحديث كله. وإن كان هذا القيد قد لا يلتزم به بعض النقاد وبعض الحفاظ كالبوصيري مثلا في زوائده على سنن ابن ماجه والهيثمي على المجمع، فلا لجهلهم بالشروط أو شروط الصحة، وإنما لتقريب الحكم وضيق الوقت وضخامة المصنف المحقق. ومثلهم أيضا ما فعل الإمام والعلامة أحمد شاكر في المسند الإمام أحمد، فكل أحكامه في الحقيقة على الأسانيد من غير تعرض إلى نفي العلل والشذوذ، إلى نفي العلل والشذوذ. فلابد أيضا أن يعلم الطالب أن من لربما لا تظهر لبعض الطلاب أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث مع اتفاقهم على هذه الشروط الخمسة. فنقول أن من أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح الحديث أو تضعيفه مع اتفاقهم على هذه الشروط الخمسة، أولا أن اختلافهم قد يكون في ذات الشرط قبل تطبيقه على إسناد هذا الحديث، كقوله مثلا أن يكون الراوي عدلا، فهذا الشرط معتبر بالإجماع، لكن قد يختلفون بما يخل بالعدالة، فالمبتدع مثلا قد نجد أن بعضهم عنده أن العبرة بصدق الراوي بعيدا عن بدعته، ويقولون وبعضهم يقول ما لم يكن داعية، فصار الخلاف في الشرط ذاته، وبالنظر أيضا مثلا إلى شرط الضبط، فيشدد بعضهم فإذا أخطأ الراوي مرة أو مرتين جرحوه، وبعضهم يتوسط وبعضهم يتساهل فيه، فصار الخلاف إذن في الشرط نفسه أيضا. ومن أوضحها شرط الاتصال، فيختلفون في إثبات السماع، فأكثرهم يقول لا بد أن أجد رواية فيها التصريح بالسمع من أن فلانا سمع فلانا حتى يتصل الإسناد عندي. ويقول آخرون إن أمكن اللقاء وكان في نفس أو في نفس العصر في عصر واحد قال فيكتفى بذلك. وكذلك مثلا في إثبات العلل، في إثبات العلل ونفيها، فبعض المحدثين يميل إلى اعتبار العلل فيضعف الحديث، وآخر قد نجده لا يميل إلى اعتبار كل علة، وحينها تختلف أحكامهم لأجل اختلافهم في الشرط ذاته، لأجل اختلافهم في مقومات هذا الشرط كما يقال. أيضا لو اتفق إمامان مثلا على معنى الشرط، فهم متفقان على هذا المعنى ومقومات هذا الشرط، كان يتفق مثلا الإمام البخاري أو الإمام أحمد وابن المديني على أن شرط الاتصال ثبوت اللقاء أو السمع، لكن في هذا السند بعينه تختلف أنظارهما أو أنظارهم في تحقيق الشرط نفسه، وهكذا في العلة والضبط، وهما من المعتدلين، فيختلفان في الراوي، فأحدهما يقف على حديث أو على أحاديث كثيرة له لهذا الراوي أخطأ فيها فيحكم بخفة ضبطه، لكن الإمام الآخر لم يقف عليها، فيختلفان في نفس الراوي مع اتفاقهم على معنى الشرط. وبعضهم يرى أن الخطأ في هذه الأحاديث ليست من قبله، بل هي أخطاء لربما يعزوها إلى راو آخر في السند. فمسألة المصطلحات أيضا لابد من اعتبارها، كما تعلمون أن بعضهم له اصطلاح خاص كأمثال بن خزيمة وبن حبان، فيسميان الحسن صحيحا، فلا يدخل معنا في تعريف الصحيح لذاته، فهذه الأسباب إذن هي معتبرة، وهي التي ترافقك في جميع أنواع الحديث قبولا وردا، فهذه الأسباب لابد من النظر فيها واعتبارها، وهذا يعني آخر ما نقف عنده على أن نتم ما بقي من مباحث الحديث الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.